بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب قال سمعت محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم قالت عمرة قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. هذا الحديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، والحديث أخرجه كذلك الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، وفيه في آخره إلا الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وذوي الهيئات أي أهل المروءة والصلاح، ومن لم يعرف منهم الشر. وعثراتهم أي ما يقع منهم من خطأ وزلل يوجب التعزير، يوجب التعزير. ومعنى أقيل ذوي الهيئات عثراتهم يعني إذا وقع من كان معروفا بالخير والصلاح في شيء مما يوجب التعزير فإنه لا بأس أن يعفى عنهم وأن يسامحوا فيما صدر منهم ما دام أنهم لا يعرف منهم فعل الشر والاستمرار في الشر أو التظاهر به. وهذا الخطاب هو لمن كان ذا مسؤولية، للأمراء ومن كان في منزلتهم ممن يوليهم الحاكم في إقامة الحدود ونحو ذلك. فإذا وقع من هؤلاء الصالحين من زل وأخطأ فإنه لا بأس أن يعفى عنه وأن يسامح إذا كان ما وقع فيه مما ليس يوجب الحد، إذا كان مما لا يوجب الحد وإنما يوجب فقط التأديب والتعزير. أما إذا وقع فيما يوجب الحد فإن الحد لا يسقط عن أحد مهما عظمت منزلته، إذا بلغ الحاكم فإنه لا يجوز حينئذ الشفاعة في حد من حدود الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحدود، يعني إلا الحدود فلا إقالة فيها، الحدود ليس فيها إقالة، إذا بلغت السلطان فيجب إقامتها. ولهذا في الصحيحين لما سرقت تلك المرأة المخزومية وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقطع يدها، أرادوا أن يشفعوا لها فكلموا أسامة بن زيد حتى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة قال له النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ومعنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله، ومن ارتكب ما يوجب الحد وبلغ ذلك السلطان فيجب إقامته، يجب إقامة هذا الحد. ومثل أيضا ما في السنن لما أتى صفوان بن أمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذاك الرجل الذي سرق منه رداءه، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده أراد صفوان أن يعفو عنه قال: يا رسول الله، قد عفوت عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان ذلك قبل أن تأتي؟ يعني بعد أن بلغني، فلا بد من إقامة الحد. وإذا كنت تريد أن تشفع له وأن تعفو عنه، فليكن ذلك قبل بلوغ الحد للسلطان. وأشاهد من هذا الحديث في ذكره في هذا الباب، هو باب الرفق، أن هذا من الرفق في معاملة الصالحين، من الرفق في معاملة الصالحين إذا وقع منهم زلة وعثر، فإنه لا بأس بإقالتهم والعفو عنهم. أما من كان معروفا بالشر ومعروف بالسوء، فهذا ينبغي أن يؤدب ويعزر ويضرب. إذا أتى شيئا مما يوجب التعزير فيعزر، وإذا أتى ما يوجب الحد فهذا من باب أولى. قال رحمه الله: حدثنا الغداني. قال: حدثنا الغداني أحمد بن عبيد الله قال: حدثنا كثير بن أبي كثير قال: حدثنا ثابت والبناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. الحديث صحيح، صححه شيخ الألباني رحمه الله، وهو في سنن الترمذي وابن ماجه. ومعنى الخرق يعني الجهل. لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، يعني لا يكون الجهل والسفه في شيء في أمر من الأمور إلا شانه، يعني كان سبب في ضعف هذا الأمر وفي شينه وزيفه. وإن الله رفيق يحب الرفق، الله سبحانه وتعالى اتصف بالرفق، وهكذا أيضا سمى نفسه رفيق، وهو جل وعلا يحب الرفق. والجهل مما ينافي الرفق، الجهل مما ينافي الرفق. فلهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجهل لا يكون في شيء إلا شانه. لا يكون تعامل المسلم مع غيره في شيء فيه جهالة وفيه سوء أدب وسفه وقلة حياء إلا وكان سبب في فشل هذا الأمر وفي شينه وعيبه. وهذا شيء ملموس، هذا شيء ملموس في تعامل الإنسان مع الآخرين، أو كذلك أيضا حتى في باب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنك إذا أنكرت على غيرك بشيء من الشدة والقسوة، ربما كانت النتيجة عكسية، ربما تنكر على شخص منكر يفعله بشدة وقسوة فما تجد منه ماذا إلا العناد، ما تجد منه إلا المعاندة، لأنك أتيت له ماذا بشدة ولم تأتي له برفق. وإذا كان مع هذه الشدة سفه وسب وشتم، هذا أولى وأولى أن يرد ما معك من الحق، فيكون بهذا الخلق سبب في بقاء هذا المنكر، بل ربما في زيادة هذا المنكر. فلهذا ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتخلق بخلق الرفق، أن يتخلق بخلق الرفق. رأيت منكر فأنكره، لكن برفق ولين وحسن تصرف، وحسن تصرف حتى ولو كان ذلك بتأخير الإنكار في الوقت المناسب، في تأخير الإنكار في وقت مناسب، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يهدم أو قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل ولجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، لكن منعه من ذلك هو خشية أن تكون ذلك فتنة لهؤلاء الذين هم قريب إسلام، فترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهكذا ربما يكون من المصلحة أنك تؤخر الإنكار إلى وقت مناسب فتنكر، فتنكر هذا المنكر. فالذي ينبغي على المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، خلق الرفق، وألا يكون من خلقه الجهل والسفة والمعاندة والعناد. فبعض طلبة العلم تجد عنده شدة وعنده غلظة، يريد أن ينكر المنكر فيكون سبب في حرمان الناس عن الخير وفي معاندة الناس له، بل ربما يكرهون دعوته، يكرهون دعوته بسبب جهله وسوء تصرفه. يأتي شخص ينكر على الصوفية وهو في بلدة فيها متصوفة يرتكبون بعض البدع، فتجده يخطبهم من على المنابر: هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الملاحدة، دائما يكرر مثل هذا الكلام. هل سيقبل الناس منه ما يريد أن ينكر؟ الجواب لا، بل ينفرون منه ومن دعوته، وهذا هو الحاصل. وأعرف واحد ويعرفه كثير من الإخوان على هذا الوصف، ما يطلع خطبة الجمعة إلا ويستلم الناس باللعن: هؤلاء الزنادقة وهؤلاء الملاحدة، حتى أصبح الناس يسمونه بفلان لعنة، يأتون باسمه ويقولون فلان لعنة، يعني صاحب اللعن. انظروا إلى سبب بغض الناس له بسبب ماذا؟ بعدم الرفق، بعدم ماذا؟ الرفق وحسن التصرف في إنكار المنكر والتعامل مع الناس. فينبغي أن يكون طالب العلم على تخلق بهذا الخلق العظيم من الرفق واللين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وليس معنى التخلق بالرفق أنك تتنازع عن الحق وأنك تداهن في دين الله سبحانه وتعالى، لا، ليس هذا هو المقصود كما يفهمه بعض الحزبيين الذين يدندنون بالرفق واللين وحسن الخلق، وهو يريد ماذا؟ يريد أنك تدخل مع الناس وتعامل الناس على أي شيء كانوا فيه ولو في المنكرات، تدخل معهم حتى تدعوهم إلى الله، ترتكب البدع، لا بأس أن تحضر مولدا أو ترتكب بدعة حتى ترغب الناس، فليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى أبدا. لكن المراد بالرفق هو حسن التعامل والتصرف مع إنكار المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحث على هذا الخلق ويتحلى بهذا الخلق العظيم، كانت إذا ارتكبت محارم الله سبحانه وتعالى يغضب لله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة ولا خادم إلا أن تنتهك حرمة الله، وما غضب لشيء إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لله عز وجل. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولو رأيت في تعامله مع الآخرين من الرفق واللين وحسن التعامل لرأيت من ذلك شيئا عجيبا. وفي ذلك أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة في قصة ذاك الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد، فقام الصحابة ليزجروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه. انظروا إلى هذا التعامل، أعرابي يبول في المسجد، فقام الصحابة لينكروا عليه كيف يفعل هذه الفعلة ويضع هذه النجاسة في بيت الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه حتى انتهى من بوله، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم علم هذا الأعرابي قال إن هذه البيوت لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن. ماذا كان قول هذا الأعرابي؟ قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا. ما هو السبب؟ أنه رأى من أولئك قسوة وشدة، ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، رأى منه رحمة. قد يقول قائل: كيف تركه النبي عليه الصلاة والسلام يبول في المسجد وهذه مفسدة عظيمة؟ فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه لأن في قطعه عن بوله مفسدة أعظم منها، وإذا ارتكبت مفسدتان أو اجتمعت مفسدتان فيرتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فإنه إذا قطعه من بوله لربما قام وهو يبول فانتشر البول في أكثر من موضع، لانتشر البول ماذا؟ في أكثر من موضع. فلهذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام يكمل بوله. وهكذا أيضا ربما يتضرر بقطع بوله بما يكون في ذلك ضرر عليه. فالحاصل أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون من خلقه الرفق، وأن يعلم أن الرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فبالرفق يحصل الخير، وبالشدة والغلظة يحصل الشر. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة وهو مولى أنس يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. انظروا إلى هذا الوصف الذي يصف به أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء المراد بها البكر، المراد بها البكر، وقيل لها عذراء لأن عذرتها باقية يعني جلدة البكارة، وخدرها هو الستر الذي يجعل للبكر، الستر الذي يجعل للبكر في جنب البيت، وكان هذا من عادة العرب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء، من البكر التي تستحي وتخجل وهي في سترها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد من ذلك حياء. ومع ذلك فكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، إذا كره النبي عليه الصلاة والسلام شيء عرف ذلك في وجهه من تغير ملامح وجهه، فيعرف أنه كره هذا الشيء. فكان هذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستحي، وأنه كذلك عليه الصلاة والسلام ذو حياء. وهذا الحياء من الأخلاق الطيبة والصفات الحميدة ما لم ينتهي بصاحبه إلى الضعف والخور، ما لم ينتهي بصاحبه إلى الضعف والخور. فإن انتهى به إلى الضعف فإنه حينئذ لا يكون محمودا، بل يكون مذموما، يكون مذموما. والحياء منه ما هو مكتسب ومنه ما هو غير مكتسب، يعني مما يطبع عليه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جمع له الأمران، كان حياؤه عليه الصلاة والسلام طبعا ومكتسبا. ولهذا فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الخلق، أن يكون حي عنده حياء، حياء من الله سبحانه وتعالى وحياء من خلقه. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم.